الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نتكلم إن شاء الله في أحكام الوصية. والوصية على قسمين: الوصية التمليكية والوصية العهدية. ما المقصود من الوصية التمليكية؟ يعني مأخوذة، الوصية التمليكية مأخوذة من التمليك، هذا الذي عنده أموال وفي آخر حياته وعرف نفسه هو يريد أن يرتحل من الدنيا، فيقول فلان له كذا. هسه شنو كذا؟ له أموال، له دار، له سيارة إلى آخره، وهذا على النحو التمليك، يعطي فلانا ويعطي فلانا، أو يقول هو يقول لأحد الأشخاص أعطوا فلانا كذا أموال أو غير الأموال. والوصية العهدية لا تختلف عن الوصية التمليكية. الوصية العهدية أن يعهد إلى إنسان آخر ويجعله وصيا أو يجعله وكيلا أو يجعله متوليا لإقامة بعض الأمور، إقامة بعض الأمور، مثل من يوصيه أو يوصي الورثة. هسه راح يجينا إن شاء الله بالمسائل، هل يجوز أن يوصي أكثر من شخص؟ تارة يقول له يا جعفر أنت وصي، أنت ولي، أنت المتولي، وتارة يقول لجميع الورثة، هل يجوز يصير أكثر من واحد ولا يجوز؟ الجواب نعم يجوز. ويقول ماذا يوصي؟ أنا مطلوب صلاة ومطلوب صيام، أوصيكم أن تدفنوني وين؟ في وادي النجف مثلا، في النجف الأشرف، أن تقيمون العزاء مثلا 10 أيام، أن وهكذا. هذا يسمى بماذا؟ بالوصية العهدية. صار أكو فرق بين الوصية التمليكية والوصية العهدية. الوصية التمليكية يقول أعطوا فلانا ملكوه، أما الوصية العهدية يوصي ببعض الأشياء كمثلا الصلاة النيابة، الصوم النيابي، الحج النيابي، العبادات أو القضايا المستحبة. مثلا أخذوا بعض الأموال وأقيموا ماذا؟ أقيموا إنشاء حسينية، حسينية للزوار مثلا، وهكذا. أحكام الوصية، مسألة 1289. الوصية على قسمين: أليف أو ألف الوصية التمليكية. ما هو تعريف الوصية التمليكية؟ قال وهي أن يجعل الإنسان شيئا مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته. هذا الحق أو المال لغيره مو لنفسه، يعني ملكوا فلان، ملكوا جعفر هذه الأرض بعد وفاتي، أو أعطوا جعفر سيارتي بعد وفاتي، وهكذا. هذا على نحو التمليك، على نحو الإعطاء والتمليك. لماذا؟ لذلك سميت الوصية التمليكية. با أو رقم 2، الوصية العهدية. الوصية العهدية، ما هو تعريف الوصية العهدية؟ قال وهي أن يعهد الإنسان، شوف، بتولي هذا وليا وصيا، شو نسمي بعد، مأمورا إلى آخره. بالنتيجة يوصي هذا الإنسان بتولي شخص بعد وفاته. هذا الشخص بعد وفاته ما هي المهمة التي يقوم بها؟ قال أمرا يتعلق به أو بغيره. يتعلق به لمن؟
بالموصي،
بنفس الموصي الذي فقد الحياة، ارتحل إلى دار الآخرة، كدفنه في مكان معين. هذا يوصي إذا أنا متت ادفنوني في جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه في وادي السلام، كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من ماله لأحد، أو أن يملك ماذا؟ شيء من ماله لأحد، أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك. يقول له أنا عندي صغار وذولي بعدهم ما بالغين، أنا من أروح أخاف عليهم، فأنت تكون ماذا؟ وصيا عليهم وقيما عليهم، وأنت الذي تقوم بماذا؟ بمراعاة شؤونهم حتى يبلغوا سن الرشد. وهكذا مسألة جديدة، مسألة 1290، لابد من ماذا؟ تعودنا في أكثر الكتب أكو شروط، وأيضا هنا الموصي لابد له من شروط. ما هي الشروط؟ قال يعتبر أي يشترط في الموصي البلوغ، أن يكون بالغا. فرج بهذا ماذا؟ الغير بالغ. والعقل أن يكون عاقلا. خرج ماذا؟ المجنون. يعني المجنون لو أوصى هذه الوصية، وصية المجنون هل تكون نافذة أو غير نافذة؟ الجواب أحسنتم، غير نافذة. لماذا؟ لأن عندنا شروط البلوغ، العقل، الرشد والاختيار. فلا تصح وصية المجنون ولا تصح وصية المكره. شنو المكره؟ يعني المجبور على نحو الكراهية وعلى نحو الضغط، يضغط عليه بأن توصي بهذه الوصايا. يجيبون السلاح ويخلونه على رأسه ويقولون لابد أن توصي بهذه الوصية، ماذا؟ صارت إكراه. حتى وأن تكلم تكون الوصية ماذا؟ تكون الوصية غير نافذة وغير صحيحة، ولا يجب العمل بها. ولا وصية السفيه. لماذا السفيه؟ شنو بالدروس التي مضت مر علينا كثيرا السفيه السفيه السفيه. ما هو السفيه؟
هو الذي لا يضع الأمور في مواضعها.
أحسنتم، الذي يتصرف تصرف غير عقلائي ولا يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. هذا إذا أوصى وصيته غير نافذة. لماذا؟ لأن هو سفيه. ولكن يقول لا يصح وصية السفيه في أمواله. لماذا في أمواله؟ لأنه سفيه، والسفيه يحجر عليه، وإذا حجر عليه لا يجوز له أن يتصرف بهذه الأموال. وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه مما لا تعلق له بمال. وتصح في غيرها، تصح ماذا تصح؟ يلا واحد يجاوبني. وتصح وصية السفيه في غيرها، في غير من؟ أحسنتم، في غير الأموال. لماذا؟ لأن السفيه يحجر على أمواله، أما في الأمور الأخرى لا يمكن أن يوصي. مثلا يقول إذا أنا متت دفنوني في هذا المكان، فهذا بعيد عن ماذا؟ بعيد عن أجواء المال، هاي وصية مو مالية، فممكن ماذا؟ تطبق وصايا. لذلك عبر وتصح في غيرها، يعني وتصح وصية السفيه في غير الأموال كتجهيزه، تجهيز السفيه ونحوه مما لا تعلق له بمال، يعني لا تتعلق هذه الوصية بالأموال. بعد يقول وكذا لا تصح وصية الصبي. الصبي إذا كان ماذا؟ بعمر 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، وأراد أن يوصي، نقول هذه الوصية غير صحيحة. وكذا لا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ 10 سنين. إذا بلغ 10 سنين ممكن أن يوصي وتكون وصيته صحيحة. لكن لماذا؟ يقول فإنه تصح وصيته في المبرات والخيرات. ما هي المبرات؟ الأمور التي فيها بر، فيها إحسان، عبر عنها لماذا؟ بالمبرات. والخيرات يعني ماذا؟ الأمور الخيرية، الأمور الخيرية والخيرات العامة. كما تصح وصيته لأرحامه. تصح وصيته، وصية من؟
وصيف هذا السفينه.
ها
هذا السفينه
لا لا شو احنا خلصنا من السفينه. وصيه الصبي الذي بلغ 10 سنوات كما تصح وصيته لارحامه واقربائه. واما الغرباء يعني شنو؟ هذا الصبي الذي بلغ 10 سنين اوصى لكن الوصيه بماذا؟ بالرجل الغريب، بالرجل البعيد، بالرجل الاجنبي. فهنا واما الغرباء يعني وصيه الصبي بالغريب ففي نفوذ وصيته لهم اشكال. السيد يستشكل. واذا قلنا اشكال مراعاة الاحتياط الوجوبي ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم الوصية، عدم تنفيذ الوصية. كما يشكل أيضا فيه إشكال نفوذ وصية البالغ 7 سنين في الشيء اليسير. شنو في الشيء اليسير؟ يعني أمور بسيطة أحسنتم، يعني يوصي بمثلا صدقة 5000 دينار 1000 دينار هذه أمور يسيرة، أو تصدقوا بوجبة من الطعام على نفر نفرين، هذه أمور يسيرة. يقول أيضا فيها إشكال كما يشكل نفوذ وصية البالغ 7 سنين في الشيء اليسير. هنا قال 7 سنين مو 10 سنين، 7 سنين في الشيء اليسير، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما. الاحتياط ماذا يقتضي؟ يقتضي الترك وعدم تنفيذ الوصية. ويعتبر في الموصي أيضا، هسه احنا شنو صارت عندنا شروط الموصي؟ البلوغ، العقل، الرشد والاختيار. بعد عندنا شرط خامس يقول نعم. ويعتبر في الموصي أيضا هذا الشرط الخامس ألا يكون قاتلا لنفسه. شلون قاتلا لنفسه؟ لو أقدم على شرب السم هذا شو راح يكون؟ أقدم على قتل نفسه، أو يعلم بأن هذه الكهرباء هي قاتلة وجاء وأمسك الكهرباء، هذا يعبر عنه بالانتحار وهو هلاك النفس عن عمد. أيضا هذا إذا وصى بعدة وصايا، خب أنت بعدك شاب والحمد لله أنت مريض لا بك أعراض الموت، لماذا توصي؟ يقول أنا أريد أن أشرب هذا السم، وبالفعل عندما أكمل الوصية شرب السم فمات. نقول هذه الوصية نافذة أو غير نافذة؟ الجواب غير نافذ. لماذا؟ لأن هو الذي أقدم علما على قتل نفسه. ويعتبر في الموصي أيضا ألا يكون قاتل نفسه متعمدا على وجه العصيان. فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه، شنو أحدث في نفسه؟ يعني تناول الشيء الذي يؤدي به المن إلى الموت والهلاك. فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يجعله عرضا للموت من جرح أو تناول سم ونحو ذلك لم تصح وصيته في ماله، الوصية تكون غير نافذة في ماله. وتصح في غيره من تجهيز ونحو ما لا تعلق له بمال. إذن هذا الذي أقدم على قتل نفسه لا تصح الوصية مطلقا لو في بعض الموارد. ما هي الموارد؟ أحسنتم، القضايا المتعلقة فيها المال. أما إذا قال لا أنا راح أوصيكم بوصية أن تدفنوني في هذا المكان، نقول نعم هذه الوصية تكون نافذة. وتصح في غيره يعني تصح الوصية في غير ماذا؟ في غير المال من تجهيز ونحوه مما لا تعلق له بمال. الذي الأشياء التي لا تتعلق بماذا؟ بصرف الأموال، ممكن أن تكون الوصية نافذة. وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطأ أو سهوا أو غير وجه العصيان. هسه شنو هو؟ هو جاي عطشان شديد العطش وتناول هذا ظن به ماء فشربه وتبين ماذا؟ تبين السم أو سم. هو غير قاصد المن، هو غير قاصد إلى قتل نفسه، لكن عن طريق الخطأ يقول نعم الوصية تكون نافذة. وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك، يعني جرح نفسه أو تناول سما أو قتل نفسه خطأ أو سهوا أو على غير وجه العصيان، تكون الوصية نافذة. مثل من؟ مثل الجهاد في سبيل الله. هو الذي يذهب إلى الجهاد يتوقع الموت أو لا يتوقع الموت؟ يتوقع الموت. هل نقول هذا المجاهد أقدم عليه من على قتل نفسه؟ الجواب لا، لا نقول أقدم على قتل نفسه. لماذا؟ لأنه جهاد في سبيل الله مو على نحو المعصية. مثل الجهاد في سبيل الله أو مع ظن السلامة فاتفق موته به بهذا الجهاد. وكذا إذا عوفي ثم أوصى أو أوصى بعدما فعل السبب ثم عوفي ثم مات، هو خوف تناول السم لكن الطبيب عالجه فلم يمت بأثر هذا السم، عالجه بطريقة ما فأنقذه من الموت، تعافى ثم أوصى ثم مات، صار الموت إلمن لا يكون مستندا إلمن لهذا السم الذي تناوله لكن لسبب آخر. وكذا إذا عوفي ثم أوصى أو أوصى بعدما فعل السبب ثم عوفي ثم مات، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها وإن كان قبل الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها. هو أوصى، لما أوصى ما كان شنو قاصدا إلى قتل نفسه، ولكن بعد ذلك بعد الوصية فكر بأن ماذا؟ يقوم بقتل نفسه. نقول أيضا تكون الوصية صحيحة ونافذة. مسألة جديدة، نقول هذه الوصية هل يعتبر فيها، هل يشترط فيها أن تكون الوصية لفظية يعني يتلفظ بها، أو يكفي في هذه الوصية الكتابة؟ مرة يوصي ونقول يأتي فلان ويقول أنا وصي شيخ محمد يقوم بالأمور كذا وكذا وكذا، يوصي عن طريق التلفظ، وتارة أخرى لا يقوم بالكتابة بكتابة الوصية، وهذه كتابة الوصية هل تكون كافية لو تحتاج إلى تلفظ أو لا؟ لا تلفظ ولا كتب، ولكن أشار. إذا واحد سأله هل عندك وصي؟ قال هكذا، أشار. من هو وصيك؟ أشار إلى سماحة الشيخ، وهذا لا تلفظ ولا كتابة، وهذه الإشارة هل تكون كافية؟ مع أنه يستطيع أن غير عاجز عن التلفظ أو غير عاجز عن الكتابة. إحنا ما رعدنا بالأبحاث اللي سبقت، قلنا ما أدري وين بمن بالعقد عقد النكاح أو غيره، قلنا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تلفظ إذا لم يستطع في الكتابة، إذا لم يستطع في الكتابة، إذا لم يستطع فالإشارة تكون كافية. هنا لا، مع الاستطاعة لم يكتب ولم يتلفظ فمجرد الإشارة تكون كافية. الجواب ما هو؟ لابد من اللفظ لو لا تكفي الإشارة ويكفي الكتابة. الجواب نعم، إذا كان حتى وإن كان قادرا على اللفظ إذا كتب تكفي الكتابة، حتى وإن كان قادرا على اللفظ والكتابة إذا أشار تكون الإشارة كافية. إذن الوصية لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى تلفظ. مسألة 1291، لا يعتبر لا يشترط، لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها بالوصية أو كتابتها، يعني لا يشترط اللفظ ولا يشترط الكتابة، بل يكفي كل ما يدل عليها حتى الإشارة، حتى وإن كانت هذه الإشارة، ولكن هذه الإشارة لابد أن تكون ماذا؟ مفهمة للمعنى، مفهمة للمعنى، حتى الإشارة المفهمة للمراد أو للمعنى. وإن كان الشخص قادرا على النطق ويجي واحد يستشكل يقول هذا قادر على الكلام، قول ليش ما تكلم؟ قادر على الكتاب ليش ما كتب؟ نقول نعم، ما زالت وصية لا تحتاج إلى اللفظ أو الكتاب حتى وإن كان قادرا. زين، عندنا سؤال آخر، كيف نثبت صحة هذه الوصية؟ كيف نثبت صحة هذه الوصية؟ هل تكون هذه الوصية صحيحة أو غير صحيحة؟ ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من القرائن الأحوال أنه أراد العمل به بعد موته. أكو شنو؟ أكو فد شيء مكتوب. وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلازم على طبقه عفوا فلا يلازم العمل به. شوف يقول وأما إذا علم، يعني صار أكو علم بالقرائن، صار عندنا علم أنه كتب هذا الكتاب أو هذه الوصية ليوصي على طبقه، مو هذه الوصية، حتى يوصي على طبق ما كتب بعد ذلك فلا يلزم العمل به. لماذا؟ لأنه هو لم يكتب وصية، كتب شيء أراد أن يوصي على طبق هذا الذي كتبه، فلا يلزم العمل به بهذا الذي قام بكتابته. مسألة 1292، إذا ظهرت الإنسان علامات الموت وجب عليه أمور. الإنسان في أواخر عمره وصارت أكو علامات عليه، علامات الموت، أي علامات الموت شلون تبين في أواخر العمر؟ السابع عمره بالتسعين سنة وعنده سكر وعنده ضغط وعنده ما أدري إيش بعد، هذه كلها ماذا؟ علامات على الرحيل وترك الدنيا. يقول إذا ظهرت علامات للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور، منها الأمر الأول الذي يكون واجبا على الذي ظهرت عليه علامات وأمارات الموت، رد الأمانات إلى أصحابها. هسه إذا هو شنو؟ رجل مؤمن محترم، الناس تثق به، في ذلك الزمن ماكو ماذا؟ بنوك ومصارف، لا حكومية ولا أهلية ولا مثل ما موجود الآن، أكو شخص أمين تقوم الناس ماذا؟ بإيداع هذه الوداع عنده. أنت أمين، أنا ما عندي مكان، أما البيوت كانت بيوت بسيطة، السارق ممكن أن يسرق بسهولة، فيعطونها إلى هذا الشخص الأمين، هذه أموال ماذا؟ أودعها عندك، متى ما أحتاجها أجي أخلي أطالب بهذه الأموال، هذا هم يحفظها، هسه يحفظها بأجرة بغير أجرة هذا مو بحثنا، لكن يحفظها. هذا الذي عنده مجموعة من الأمانات إذا ظهرت عليه أمارات وعلامات الموت لابد من ماذا؟ من إرجاع هذه الأمانات إلى أهلها أو إيصالها من خلال شخص ثقة يثق به، إيصالها لمن؟ إلى أهلها. وهذا ما تقدم وين؟ في كتاب الوديعة إذا تذكرون، رد الأمانات إلى أصحابها أو إعلامهم بذلك. شنو إعلامهم بذلك؟ يعني يودي له شخص إلى أصحاب الأمانات يقولهم فلان يقول لابد أن يأتون ويستلمون أماناتهم. لماذا؟ يعني يقول أنا شاربت على الموت، أنا قريب من الموت، فبعد هنا شنو؟ لابد أن يرجع جميع الأمانات إلى أهلها. رد الأمانات إلى أصحابها وأعلامهم وإعلامهم عفوا بذلك على تفصيل تقدم في المسألة. يا مسألة، مسألة 929 في كتاب الوديعة، هناك في كتاب الوديعة أخذناها بالتفصيل، يعني نقرأ مقطع من المسألة السابقة. إذا أحس الودعي في أمارات الموت فعليه على الودعي إرجاع ماذا؟ الأمانات إلى أهلها. أو يوصي شخص بإرجاع هذه الأمانات إلى أهلها، وهذا الشخص لابد أن يكون ثقة، أو يخبرهم أن يأتون ويستلمون أماناتهم، لأنه ماذا؟ شارف على الموت. هذا أول. ثانيا، الذي يجب على الذي تظهر عليه علامات الموت، ثانيا الاستيثاق. يعني شنو الاستيثاق؟ الوثوق، ويصير عنده اطمئنان بأن هذا الشخص ثقة، هذا الشخص ثقة، ويقوم بإيصال الأمانات إلى أهلها. الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته، ولو بالوصية بها، والاستشهاد عليها. شنو الاستشهاد؟ يعني يجعل شهودا على هذا الوصي. مثلا أنا مطلوب مثلا 1,000,000 دينار، أوصي أحد أولادي أو أوصي شخص مؤمن أثق به، أقول له إذا بعد الوفاة أن توصل هذا 1,000,000 دينار إلى فلان، يقول نعم أنا إن شاء الله أوصل هذا 1,000,000 دينار إلى فلان. والاستشهاد يعني جعل الشهود على ذلك، لأن أنا جعلت فلان هو الذي يوصل هذه الأمانات. هذا في ديونها التي لم يحل أجلها. إحنا عندنا الدين إذا واحد استدان مبلغ من المال، لابد ماذا؟ طبعا من اللابدية أقصد به من تطبيق قواعد الدين، من وضع الأجل. يعني هسه أنت لما أقول لك أنا أريد من عندك تعطيني 1,000,000 دينار، تقول أنا أعطيك 1,000,000 دينار وسهل أمرك، لكن متى أرجع 1,000,000 دينار؟ أقول لك 1/1/2022 أنا أرجع لك هذا 1,000,000 دينار. وهذا شنو صار؟ صار الأجل، يعني الأجل وقت التسديد والتسليم. الآن إحنا في شهر العاشر، بعد إشقد عن 1/1؟ بعد 3 شهور. أنا الآن أوصي، أقول له إذا شنو؟ إذا صار الأجل فعليك ماذا؟ أن تسدد هذا 1,000,000 إلى صاحبه. لذلك قال هذا في ديون التي لم يحل أجلها، يعني لم يحل ماذا؟ موعد التسليم والتسديد. هذا في ديونها التي لم يحل أجلها بعد، أو حل أجلها، حل الموعد، موعد التسديد والتسليم، ولكن لم يطالبه بها الديان. بعد ما أجوا طالبوا، تعال أنت مو قلت 1/1 أسدد، الآن ما سددت، بعد ما أجوا لم يطالبوا، أو طالبوه ولكن لم يكن قادرا على وفائها، لم يكن قادرا على تسديد هذه الديون، حل الأجل وجاء بالمطالبة ولكن هو غير قادر على ماذا؟ على التسديد والتسليم. هنا لابد أن يوصي، وهذا الوصي لابد أن يكون ثقة. وإلا شنو وإلا؟ ها؟ أحسنتم، إذا حل الأجل يعني موعد التسديد، أو طالب الشخص الذي يستحق استلام الأموال. وإلا فتجب المبادرة إلى أدائها فورا وإن لم يخف الموت. وإلا فتجب المبادرة إلى أدائها، أداء الدين. منين وإلا وجبه؟ من الذي يبادر؟ ها؟
الذي ذهب له علامات الموت.
وإلا فتجب المبادرة على من؟ على المديون. على المديون. إلى أدائها فورا، أداء الدين فورا. وإن لم يخف الموت، حتى وإن لم يخف الموت، ولكن ما زال شنو؟ حل الأجل وجاء الذي يطالب، فلا بد التسديد فورا. هذا ثانيا. ومنها ثالثا الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم، اللي نسميها برد المظالم، إذا كان له مال ولم يكن متمكنا من أدائها فعلا. هذا يوصي، يقول لهم أنا إذا بعد الموت أن تخمسوا. أنا ما خمست في حياتي، خمسوا هذه الأموال أو دفع الزكاة أو دفع رد المظالم. شنو دفع رد المظالم؟ لعله يوم من الأيام واحد يطلب أموال ونسى ما سددها، أو أخذ شيء من الدكان ولم يعطي الأموال، أو أخذ شيء غصبا ولم يعيده ونسى بمرور الزمن. فهذا كله راح نسميه رد المظالم. يجمع له مبلغ من المال ويتصدق. ماذا؟ ويتصدق بها على المستحقين، على الفقراء. هذا يسمى برد المظالم، يعني المظالم التي فعلها في حياته. هاي كلها مظالم. أو صير في بعض الأحيان، كنا في المدارس الحكومية في بعض الأحيان على نحو المزاح نأخذ أموال منين؟ من جيب الصديق، ونشتري بها أشياء ونأكلها. هذا الصديق شي يقول؟ يقول أنا ما راضي، ما قابل. إحنا على نحو المزاح والميانة وإلى آخره نأخذ من عنده أموال، أو نقول له أدفع الأجرة، أجرة الطريق، وإحنا نعطيك بعدين من يصير الخردة أو المصرف نعطيك. دفع الأجرة قلنا له لا بعد ما نعطيك، على نحو المزاح. لكن هذا ماذا هو؟ يقول أنا غير قابل، غير موافق. فهذه شنو؟ كلها تعتبر مظالم، لابد من رد هذه المظالم. إما أن تبرأ الذمة، تتبارأ الذمة مع نفس الشخص، أو تعطيه الأموال تقول وين ألقى الشخص، صار انتقل إلى مكان آخر. نقول لابد من التصدق بهذه الأموال، تجمع مجموعة من الأموال. شيخ محمد مسويها لما مسويها المدرسة؟ ومنها الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكنا من أدائها فعلا. إذا لم يكن من أداء الخمس أو الزكاة أو رد المظالم يوصي بهذه القضايا. أو لم يكن له مال واحتمل احتمالا محتدا به أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا، يعني عند احتمال لا بأس به، يقول دول المؤمنين الخيرين هم الذين يتبرعون بماذا؟ تدفع عني تبرعا وإحسانا. وأما إذا كان له مال، هذا الشخص كان له مال وكان متمكنا من الأداء، وجب عليه ذلك فورا. هذا الفرض في حال عدم وجود الأموال تحت يده. أما إذا فعلا عنده أموال ويستطيع أن يؤدي هذه الأشياء، وجب عليه ماذا؟ الأداء فورا من غير تقيد بظهور أمارات الموت. يعني هذا بعد ما يحتاج من إلى ظهور الأمارات وعلامات الموت. عليه خمس يدفع خمس، عليه زكاة يدفع زكاة، عليه رد مظالم أن يدفع هذه المظالم التي في ذمته. هذا ثالثا. ورابعا، ومنها الاستيثاق من أداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوه بعد وفاته ولو بالوصية. الاستيثاق ماذا؟ يعني حصول الإطمئنان وحصول الوثوق والثقة بالشخص الذي أوصى به أن يؤدي ما عليه بعد وفاته، مثل الصلاة والصوم والكفارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال. إذا عنده أموال يوصي، يقول لهم أنا شنو؟ أنا مطلوب صلاة. إيش قد مطلوب؟ مطلوب على سبيل المثال في السنة، صوم هم مطلوب شهر، وكفارات عليها كذا كفارات، وعنده وثوق بماذا؟ بهذا الشخص أن يؤدي ما عليه بعد وفاته، فهذا أيضا يكون واجبا. بل إذا لم يكن له مال واحتمل احتمالا معتدا به أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعا، وجبت عليه الوصية به أيضا. إذا هذا الشخص قال أنا هذه الأشياء كلها أقوم بها ماذا؟ تبرعا عن والدي أو تبرعا عن فلان، سواء كان والده أو لا، هو شخص مؤمن ويحب الخير للآخرين، يقول أنا أقوم بالصلاة وأنا أقوم بالصيام وهذا تبرعا مني ودفع الكفارات، وجب عليه ماذا؟ أن يوصي به. وربما يغني الإخبار عن الإيصاء إذا أخبره وأخبر بأن فلان سوف يصلي عني وسوف يصوم عني، لا يحتاج لمن؟ لا يحتاج إلى الإيصاء. الإيصاء يعني الوصية. كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه كالولد الأكبر، فيكفي حينئذ إخباره بفوائته. عند الولد الأكبر، شنو عندنا الواجب على الولد الأكبر؟ الولد الأكبر من الذكور يجب عليه أداء ما فات أبيه من صلاة وصيام، هذا على نحو الوجوب. الوجوب يتوجه نحو الولد الابن الذكر الأكبر. كالولد الأكبر فيكفي حينئذ إخباره بفوائته، يعني الأب يخبر الولد الأكبر بمن؟ بفوائته، يعني يا بني يقول له فاتني كذا يوم من الصلاة، كذا يوم من الصيام، وهكذا يوصي الولد الأكبر. هذا رابعا. وخامسا، ومنها الشرط الخامس، الشروط من لا تنسون، شروط من؟ إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور، هذه الأمور. الخامس، إعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعا لحقهم. هذا الآب عنده أموال، وهذه الأموال وضعها في من؟ في المصرف، وما حد يدري بيه. هم ذول الأولاد الورثة ما يدرون، فهنا يجب عليه هذا الشخص الآب أن يعلمهم. لماذا؟ حتى لا يضيع حقه من أداء الواجبات من الصلاة والصيام وإلى آخره. فهناك من يجمع الورثة يقولهم أنا عندي أموال في المصرف، وهذه الورقة أو هذا الوصل أو هذا الصك موجود، يعلمهم حتى بعد وفاته يستلمون الأموال من البنك أو المصرف الحكومي أو الأهلي. ومنها إعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي، يعني محل خفي في مكان آخر لا علم لهم منهم الورثة، لا علم لهم به بهذه الأموال، إذا عد تركه، يعني ترك الإخبار عن هذه الأموال، إذا عد تركه تضييعا لحقهم، يضيع حقهم، حق الورثة. هسه أنا قلت حقه، يضيع حق الورثة. ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان إهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم ويلزم أن يكون أمينا. هذا وضع القيم من الأب للصغار هل يكون على نحو الوجوب؟ يعني كل أب لابد ماذا يجعل قيما؟ يقول له أنا خاف أموت، فأنت تكون قيم على أولادي، يعني ماذا تقيم بإدارة شؤونهم؟ هذه القيمومة يعني من الأب وضع القيم هل تكون واجبة أو لا تكون واجبة؟ سماحة السيد ماذا يقول؟ ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا، هنا استثناء يعني راح يصير واجب، إذا كان إهمال ذلك يعني عدم وضع القيم موجبا لضياعهم، راح يضيعون ذولا أطفال صغار ولا يعرفون كيف يتصرفون، أو هم ما يضيعون موجودين، يعني أمهم موجودة إلى آخره، لكن أموالهم سوف تضيع. فإذا أدى عدم وضع القيم إلى ضياعهم أو ضياع أموالهم فلا بد من القيمومة، راح يكون واجب وضع القيم إلا إذا كان إهمال ذلك يعني عدم وضع القيم موجبا لضياعهم، ضياع الأولاد الصغار أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب، يجب على الأب. هاي والحالة هذه هاي بين شارحتين، مو عندكم بين شارحتين؟ خليها بين شارحتين نتركها شوية. إلا إذا كان إهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب جعل القيم عليهم، ويلزم أن يكون أمينا، ويلزم أن يكون هذا القيم أمين عند خوف من الله تبارك وتعالى، يؤدي الأمانة بالصورة الصحيحة. إنه نرجع إلى هذه العبارة، فإنه يجب على الأب والحالة هذه. شنو الحالة هذه؟ يعني يقول هذه حالة طبيعية، إذا مات الأب وعند صغار، فهذا فقد الأب وعدم القيمومة وعدم وجود القيم إما يؤدي من إلى ضياع الأولاد أو ضياع الأموال. لابد من القيم الأمين الذي يتصرف بحكمة مع هؤلاء الصغار، ويتصرف بحكمة مع أموالهم وإدارة شؤونهم بصورة صحيحة. مسألة 1293، الحج الواجب على الميت بالاستطاعة والحقوق المالية، تأتي إن شاء الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.